أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، ومنك خائفا مراقبا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم بحمد الله عز وجل يوم الأحد السابع من شهر شعبان لعام 1426 للهجرة النبوية الشريفة، 11 من سبتمبر لعام 2005 ميلادية، المصادف 20 شهر يفر شهر 6 لعام 1384 للهجرة النبوية بحسب التقويم الشمسي. نشرع بحمد الله عز وجل في القسم الأول من الحلقة الثالثة من كتاب دروس في علم الأصول للشهيد العصر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. نبدأ اليوم إن شاء الله في القسم الأول من الحلقة الثالثة من هذا الكتاب العظيم دروس في علم الأصول. كما تعلمون، السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف تدرج في هذا الكتاب بحسب التسلسل الزمني والفكري لطالب العلم، فيبدأ الطالب بالحلقة الأولى، ثم يرتقي في الحلقة الثانية، ثم يرتقي في الحلقة الثالثة. لكن من الملاحظ أن الحلقة الثالثة أيضا فيها تدرج، فمستوى القسم الثاني من الحلقة الثالثة أقوى بكثير من القسم الأول من الحلقة الثالثة. فإذن السيد الشهيد راعى التدرج بين الأولى والثانية والقسم الأول من الثالثة والقسم الثاني من الثالثة. إن شاء الله بحمد الله عز وجل نسعى قدر الإمكان أن نسرع، بالإمكان أن نسهب كما أسهبنا في الحلقة الثانية، لكن سأسعى قدر الإمكان أن أسرع في الحلقة الثالثة حتى أنهيها، لكن إن شاء الله لا على حساب المطالب، فإن المطالب في الحلقة الثالثة أعمق بكثير بالنسبة إلى الحلقة الثانية. نشرع في مباحث هذا الكتاب الشريف. كما تعلمون، المقدمة على نحوين: مقدمة علم ومقدمة كتاب. ومقدمة الكتاب يذكر فيها المؤلف الداعي الذي دعاه إلى كتابة ذلك الكتاب والمباحث التي تطرق إليها في ذلك الكتاب. وأما مقدمة العلم فعادة ما يذكر فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول تعريف العلم، الأمر الثاني موضوع العلم، والأمر الثالث هي فائدة العلم. السيد الشهيد كما عودنا في الحلقة الأولى والثانية أيضا في الحلقة الثالثة تطرق إلى تعريف علم الأصول وإلى موضوع علم الأصول. هذان الأمران عادة ما يذكران في مقدمة العلم. فما هو تعريف علم الأصول؟ علم الأصول عرف بعدة تعريفات، من أشهرها تعريف ذكره المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه في كتاب هداية المسترشدين، الشيخ محمد تقي الأصفهاني، هذا غير المحقق الأصفهاني الكومباني صاحب نهاية الدراية. المحقق الأصفهاني في كتاب هداية المسترشدين أورد هذا التعريف وهذا الكتاب، وهذا التعريف ليس هو لصاحب هداية المسترشدين وإنما ذكر قبله في بعض كتب أهل العامة. أيضا عرف علم الأصول بهذا التعريف: هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وهذا التعريف أيضا يقرأ بقراءتين: باسم الفاعل واسم المفعول، العلم بالقواعد الممهدة، ويقرأ أيضا العلم بالقواعد الممهدة. وترد إشكالات على اسم الفاعل الممهدة وعلى اسم المفعول الممهدة، تفصيل ذلك يرجع فيه إلى البحوث، بعض بحوث الخارج تطرقت إلى هذه الإشكالات. على كل حال المبنى ليس هو الإطالة، نحاول قدر الإمكان أن نقتصر على ما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وإن كانت هناك مناقشات في ضمن الأمور التي ذكرها نورد بعض المناقشات. وشروح الكتاب أو التعليقات على الكتاب معروفة لديكم، طبعا أول شرح صدر لهذا الكتاب هو شرح سماحة الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني حفظه الله، الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني في 4 مجلدات، لكن هذا الشرح جدا مبسط ويتناسب مع الطالب ولا يتناسب مع الأستاذ. وفي الحقيقة والواقع الشيخ كتبه للطلبة. قبل هذا الشرح توجد تعليقة جدا هامة وهي من أهم التعليقات على الحلقة الثالثة، طبعت طبعة قديمة ربما الآن غير متداولة، أنصحكم بمطالعة هذه التعليقة. هي تعليقة سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رئيس القوة القضائية حاليا، وهو مقرر أبحاث الشهيد الصدر تحت عنوان بحوث في علم الأصول في 7 مجلدات. هذه التعليقة من أدق التعليقات على الحلقة الثالثة بقسميها، وكتب أيضا بعض الملاحق على الحلقة الثالثة. ينبغي أن تؤخذ هذه التعليقة بعين الاعتبار. أيضا من التعليقات والشروح المهمة على هذا الكتاب ما طبع مؤخرا لسماحة السيد علي أكبر الحائري، وطبعته مؤسسة الفكر الإسلامي، لكن إلى الآن غير كامل، طبع منه مجلد واحد. وهناك كتب أخرى قد طبعت وتعليقات أخرى قد كتبت على هذا الكتاب، لكن من أهمها تعليق سماحة السيد محمود الهاشمي حفظه الله. هذا التعريف العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أورد عليه عدة إيرادات. السيد الشهيد يذكر ثلاثة إشكالات وثلاثة إيرادات. الإشكال الأول، هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية. كما تعرفون وقرأتم في علم المنطق، من شروط التعريف أن يكون جامعا لكل الأفراد ومانعا لكل الأغيار. هذا التعريف ليس مانعا، فإن القواعد الفقهية مغايرة للقواعد الأصولية، لكن هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية، فهو غير مانع وغير طارد للأغيار. من أمثلة هذه القواعد قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ما هو المراد من هذه القاعدة؟ المراد من هذه القاعدة أنه إذا ثبت الضمان في العقد الصحيح أيضا يثبت الضمان في العقد الفاسد. ففي كل عقد يثبت الضمان إذا كان العقد صحيحا، فكذلك يثبت الضمان إذا كان العقد فاسدا. نضرب مثالين أو ثلاثة أو أربعة. مثلا في البيع، حينما تشتري الكتاب ويقول البائع بعته وأنت تقول قبلته، فلو افترضنا أنك أخذت الكتاب وفي الطريق هطل المطر وتلف الكتاب، هنا الخسارة خسارة الكتاب من كيس من؟ من كيس البائع أم من كيس المشتري؟ يقولون هنا الخسارة من كيس المشتري، تلف في يد المشتري. هذا إذا كان البيع صحيحا. لو افترضنا أن هذا البيع كان فاسدا وليس بصحيحا، مثلا كما لو اشترطنا في البيع أن يكون باللغة العربية واشترطنا الإيجاب والقبول ولم نرى صحة البيع المعاطاتي، يعطيك الكتاب وتعطيه المال. لو كنا نرى أن هذا البيع فاسد وليس بصحيح وتلف الكتاب في يد المشتري، في هذه الحالة التلف يكون من كيس من؟ يقولون أيضا التلف يكون من كيس المشتري. لماذا؟ لأنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده. يعني العقد الذي يضمن في صحيحه كذلك يضمن فيه إذا كان فاسدا. على خلاف هذه القاعدة، هل هي مختصة بالعقود أم تشمل العقود والإيقاعات؟ بعضهم يعدي هذه القاعدة إلى الإيقاعات. وتوجد قاعدة تنبثق من هذه القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. مثلا لو استأجرت بيتا ووقع الجدار من دون تعد منك ولا تفريط، فإن هذا التلف من كيس المؤجر أم من كيس المستأجر؟ يقولون من كيس المؤجر، لأن المستأجر لا ذنب له. هذا إذا كان عقد الإجارة صحيحان. فلو كان عقد الإجارة باطل، في هذه الحالة يقولون أيضا ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إذن ضربنا مثالين، مثال للبيع ومثال للإجارة. في البيع أثبتنا أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وفي الإجارة أثبتنا أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن في فاسده. وكذلك بالنسبة إلى العارية، كذلك بالنسبة إلى الوديعة. مثلا لو استعرت منك كتابا أو أودعتني كتابا وكنت أمينا ونزلت آفة سماوية وأتلفت الكتاب. في هذه الحالة الخسارة ليست من كيس الودعي لأنه أمين، واضح أو لا؟ وما على الأمين إلا اليمين. ففي هذه الحالة يقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إذا تمت هذه المقدمة التي وضحنا فيها هذه القاعدة وتبين لنا واتضح لنا أن المراد بالضمان هو ماذا؟ الخسارة، وأن المراد بالباء في هذه القاعدة هو في الظرفية، ما يضمن بصحيحه يعني ما تكون خسارة الكيس في هذا العقد الصحيح. الخسارة من كيس من؟ هذا المراد بالضمان، من كيس البائع أو من كيس المشتري، من كيس المؤجر أم من كيس المستأجر. إذا اتضحت هذه المقدمة واتضحت هذه القاعدة نقول وبالله المستعان هذه القاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو لا؟ من خلال هذه القاعدة استنبطنا الحكم الشرعي وبينا أن التلف على المشتري دون البائع أو لا؟ نعم. من خلال هذه القاعدة استنبطنا أن التلف من كيس المؤجر وليس من كيس المستأجر. فإذا هذه القاعدة الفقهية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ماذا؟ مهدت لاستنباط الحكم الشرعي. فإن هذه القاعدة تمهد لاستنباط الضمان على من؟ تحدد لنا من الضامن في العقود الصحيحة وفي العقود الفاسدة. فإذا بعد أن فهمنا هذه القاعدة اتضح لنا أن هذه القاعدة تندرج ضمن تعريف علم الأصول، مع أنه من المسلم أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هي قاعدة فقهية وليست بقاعدة أصولية. اتضح الإشكال الأول إن شاء الله. الإشكال الثاني، يلاحظ على هذا التعريف أنه لا يشمل ولا يعم الأصول العملية، لأننا درسنا أن الأدلة على نحوين، أدلة محرزة وأدلة عملية، أصول عملية. الدليل المحرز يحرز الواقع ويكشف الواقع، فهو يكشف عن الحكم الشرعي بخلاف الأصل العملي. الأصل العملي لا يحدد الحكم الشرعي ولا يكشف عن الحكم الشرعي الواقعي، وإنما يحدد الوظيفة العملية للمكلف. مثلا شككت أن لحم الأرنب حلال أو حرام، وبحثت في الأدلة من آيات وروايات ولم أجد دليلا يدل على ماذا؟ على حرمة أكل لحم الأرنب، وفي نفس الوقت لن أجد دليلا يدل على حلية أكل لحم الأرنب. فإذا الحكم الشرعي لأكل لحم الأرنب مبهم بالنسبة لي. هذا شك في التكليف، تجري البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تكون النتيجة هي الحلية. طبعا هذا تطبيق أصولي، وإلا فقهاءنا يلتزمون بحرمة أكل لحم الأرنب. هنا حينما أجريت البراءة الشرعية، هذه البراءة لا تكشف أن أكل لحم الأرنب في الواقع هو حرام أو حلال، وإنما تقول أنت في مقام العمل من الناحية العملية رتب آثار الحلية، ابني على الحلية، مرخص لك وموسع عليك في ذلك. إذا اتضح هذا تبين لنا أن الأصول العملية لا تكشف عن الحكم الشرعي، وإنما تحدد الوظيفة العملية للمكلف. نأتي إلى تعريفنا المبروك، هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فإذن
هذه القواعد مختصة باستنباط الحكم الشرعي ولا تعم تعيين الوظيفة العملية، إذن هذا التعريف ليس بجامع. هذا التعريف الذي ذكر لعلم الأصول يختص بخصوص الأدلة المحرزة ولا يشمل الأصول العملية، فهذا التعريف ليس بجامع. لاحظ الإشكال الأول، أن التعريف ليس بمانع لا يمنع دخول القواعد الفقهية. الإشكال الثاني، هذا التعريف ليس بجامع لا يجمع ولا يشمل الأصول العملية. الإشكال الثالث، أن هذا التعريف ليس بمانع أيضا، فإنه لا يمنع دخول المسائل اللغوية كاستظهار كلمة الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، آية التيمم شرعت وصححت وجوزت التيمم على الصعيد، وقع الخلاف في معنى الصعيد. نرجع إلى اللغة، يوجد قولان. القول الأول أن الصعيد هو خصوص التراب الخالص من الأرض ولا يعم الحجر والمدر والرمل وغير ذلك. القول الثاني أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض. حينئذ لو استظهرنا أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض نجوز التيمم على ماذا؟ على الحجر والمدار، هو التراب والرام، لأنه من مطلق وجه الأرض يصدق عليه أنه أرض. لكن لو استظهرنا أن الصعيد هو في خصوص التراب الخالص، ففي هذه الحالة نجيز التيمم على خصوص التراب الخالص ولا نجيز التيمم على الحجر والمدار. هذا الاستظهار، استظهار لفظة الصعيد في المعنى المعين، مهد الاستنباط الحكم الشرعي او لا؟ مهد الاستنباط الحكم الشرعي، وهو جواز التيمم على الحجر او عدم جواز التيمم على الحجر. فاذا هذه المسألة اللغوية، استظهار كون اللفظة ظاهرة في معنى معين، اسهمت في استنباط الحكم الشرعي ومهدت الاستنباط الحكم الشرعي، وحينئذ بناء على هذا التعريف تكون المسائل اللغوية أيضا مسائل أصولية، مع أنه من المسلم أنها ليست من المسائل الأصولية. إذن الشهيد الصدر أورد ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، أن التعريف غير مانع من دخول القواعد الفقهية. الإشكال الثاني، أن التعريف غير جامع للأصول العملية. الإشكال الثالث، أن التعريف غير مانع للمسائل اللغوية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه الإشكالات، نطبق العبارة، ثم نشرع في بيان الإشكالات والأجوبة التي أوردها الشهيد الصادر على هذه الإيرادات الثلاثة. تعريف علم الأصول. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف، يعني أشكل على هذا التعريف، أولا بأنه هذا التعريف يشمل ويعم القواعد الفقهية، فهو ليس بمانع من دخول الأغيار، كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه، يعني ما يضمن يعني ما تكون الخسارة بصحيحه، يعني في العقد الصحيح، لو قلنا بالاختصاص بالعقود، يضمن بفاسده يعني تكون الخسارة في فاسده، الباب بمعنى فيه. وثانيا بأن التعريف لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، يعني أدلة تعين الوظيفة في مقام العمل ولا تحرز ولا تكشف الواقع، فلا يثبت بها أي الأصول العملية الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية، يعني تحدد بالأصول العملية الوظيفة العملية للمكلف. وثالثا بأنه هذا التعريف يعم ويشمل المسائل اللغوية، فهو غير مانع من دخول المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا، يعني ظهورها إما في التراب الخالص أو في مطلق وجه الأرض، لدخولها يعني لدخول ظهور كلمة الصعيد في استنباط الحكم الشرعي، جواز التيمم على الحجر أو عدم الجواز. الآن السيد الشهيد رضوان الله عليه يشرع في رد هذه الأجوبة الثلاثة، هذه الإشكالات الثلاثة. الخلاصة والمحصل، السيد الشهيد يدفع الإشكال الأول ويدفع الإشكال الثاني، وبالنسبة إلى الإشكال الثالث يأتي بمحاولتين، الأولى للمحقق النائيني والثانية للمحقق الخوئي رضوان الله عليهما، ثم يدفع هاتين المحاولتين فتكون النتيجة النهائية أن الإشكال الثالث وارد ومستحكم، وبالتالي لا بد من رفع اليد عن هذا التعريف، فيعرف السيد الشهيد علم الأصول بتعريف آخر غير هذا التعريف المشهور. هذه سلسلة البحث. الآن نشرع في الإشكال الأول وندفعه، والإشكال الثاني أيضا نتكلم عنه وندفعه. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول وهو أن هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية، نسأل منكم ما هو الضابط والمعيار والفارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ هذا سؤال جوهري ومهم، من خلال الإجابة على ذلك سيتضح الجواب. توجد عدة فوارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، يمكن أن يرجع في بيان هذه الفوارق إلى بعض الكتب التي كتبت في خصوص القواعد الفقهية. في بداية هذه الكتب يذكر الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وهناك إيرادات على هذه القواعد، لا داعي لهذه الفوارق، لا داعي للإطالة فيها، لكن نذكر فارق مهم وأساسي وقد يتأمل فيها أيضا، لكن لا بأس بذكره فإنه ينفعنا في الجواب هنا. يقولون الفارق هو التوسيط والتطبيق. يقولون دور القاعدة الفقهية دور التطبيق، ودور القاعدة الأصولية هو دور التوسيط. نحن نلحظ القاعدة الفقهية والأصولية بالنسبة إلى الحكم الشرعي لكي نستخرج الحكم الشرعي. يقولون القاعدة الأصولية تتوسط في إثبات الحكم الشرعي، بينما القاعدة الفقهية يكون دورها دور التطبيق لكي نحصل على الحكم الشرعي. مثلا حجية خبر الثقة، أن خبر الثقة حجة، هذه قاعدة أصولية. خبر الثقة حجة، هل هذا حكم شرعي؟ لا، هذا ليس بحكم شرعي، لا يستفيد منه المكلف في مقام العمل. لكن خبر الثقة حجة يثبت لنا أن صلاة الجمعة واجبة إذا دل خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة، ويثبت لنا أن العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه كان نجسا أو حراما. إذن حجية خبر الواحد الثقة توسط في إثبات حرمة العصير العنبي وفي إثبات وجوب صلاة الجمعة، فحجية خبر الثقة ليس حكما شرعيا وإنما يتوسط في إثبات حكم شرعي، بخلاف القاعدة الفقهية كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا يثبت لنا الطهارة أو لا؟ يثبت لنا الطهارة، واضح أو لا؟ يثبت لنا أن هذا طاهر. شككت هنا، الآن هذه السجادة هل هي طاهرة أم نجسة؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. دور القاعدة الفقهية دور التطبيق، أنا آتي بتطبيقات، هذه السجادة طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. هذه الثوب طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. هذه الصلاة أعيدها أو لا؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وأنا أخللت بالقراءة ولم أخل مثلا بالركوع، أطبق قاعدة لا تعاد فلا أعيد الصلاة، لأن القراءة ليست من الأمور الخمسة، الركوع والسجود إلى آخره. إذن دور القاعدة الفقهية هو دور التطبيق، ونفس القاعدة الفقهية حكم شرعي، بينما دور القاعدة الأصولية هو دور التوصيف، ونفس القاعدة الأصولية لا تمثل حكما شرعيا. واضح ولا؟ تقريب المعنى بأسلوب آخر، الحكم الشرعي على نحوين، إما حكم شرعي كلي وإما حكم شرعي جزئي. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا حكم كلي أو جزئي؟ حكم كلي عام. لا تعاد الصلاة إلا من خمس أو من خمسة، حكم كلي أو جزئي؟ حكم كلي عام. لكن هذه السجادة طاهرة، هذا حكم جزئي. هذه الصلاة الفاقدة للقراءة لا تعاد، هذا حكم جزئي. إذن لابد أن نفرق بين الحكم الكلي وبين الحكم الجزئي. القاعدة الفقهية تمثل الحكم الكلي، الحكم الشرعي الكلي، بينما نتائج القاعدة الفقهية تمثل الحكم الشرعي الجزئي. فرقنا بين القاعدة الفقهية والقاعدة ونتائج القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية بحد نفسها تمثل حكما شرعيا كليا، بينما نتائج القاعدة الفقهية تمثل أحكام شرعية جزئية. إلى هنا واضح؟ نأتي إلى القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية كخبر الثقة، حجية خبر الثقة، هل هذا حكم شرعي؟ لا. إذا نفس القاعدة الأصولية لا تمثل حكما شرعيا، لا كلي ولا جزئي. لكن نأتي إلى نتيجة القاعدة الأصولية. حجية خبر الثقة ماذا أنتج لنا؟ أن صلاة الجمعة واجبة وأن العصير العنبي حرام. حرمة العصير العنبي حكم شرعي كلي أو جزئي؟ حكم شرعي كلي. وجوب صلاة الجمعة حكم شرعي كلي أو جزئي؟ كلي. كل جمعة واجبة. واضح أو لا؟ إذن النتيجة النهائية، القاعدة الأصولية ليست حكما شرعيا، وإنما تنتج حكما شرعيا كليا. والقاعدة الفقهية هي حكم شرعي كلي ينتج أحكام شرعية جزئية. فإذا القاعدة الأصولية هي ما ينتج حكما شرعيا كليا من قبل القواعد الفقهية التي هي حكم شرعي كلي. واضح ولا؟ وبالتالي إذا اتضح هذا، لاحظوا شلون نرفع الإشكال، لاحظوا كيف نرفع الإشكال. نحن نقول ما هو علم الأصول؟ هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. المراد باستنباط الحكم الشرعي استنباط الحكم الشرعي الكلي الذي يمثل الجعل الكلي لا الجعل الجزئي. أنت أشكلت علينا بماذا؟ قلت هذا التعريف لا يمنع دخول القواعد الفقهية، فهي أيضا لها دور التمهيد لاستنباط الأحكام الشرعية. نقول نعم نسلم، لكن القاعدة الفقهية تمهد لاستنباط أحكام شرعية جزئية، ومرادنا من التمهيد للحكم الشرعي الحكم الشرعي الكلي. فإذا المراد في التعريف العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي الكلي دون الحكم الشرعي الجزئي، والقاعدة الفقهية تمهد لاستنباط الحكم الشرعي الجزئي. اتضح الجواب إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. أما الملاحظة الأولى أن التعريف يشمل القواعد الفقهية، فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي هل هو الحكم الشرعي الكلي أو الحكم الشرعي الجزئي؟ الشهيد يقول هو الحكم الشرعي الكلي. فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. عندنا موضوع وعندنا حكم. صلاة الجمعة واجبة، يعني الموضوع هو ماذا؟ كلي صلاة الجمعة، واضح ولا؟ والحكم هو الوجوب غير الموضوع الجزئي. صلاة الجمعة هذه الذي يقيمها فلان هذا حكم شرعي جزئي، الموضوع جزئي أيضا. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها، شوف لاحظ، يعني دورها دور التوسيط لا التطبيق، يعني تتوسط في إثبات الحكم الشرعي الكلي. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، يعني من أي قبيل؟ يعني من قبيل الحكم الشرعي الكلي للحكم الشرعي الجزئي. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، يعني القاعدة الفقهية هي بنفسها حكم شرعي كلي، بخلاف القاعدة الأصولية ليست هي حكم شرعي كلي. يعني في الحقيقة ذكرنا فارقين، الفارق الأول القاعدة الأصولية لا تمثل حكم شرعي، والقاعدة الفقهية تمثل حكم شرعي كلي. الفارق الثاني أن دور القاعدة الأصولية هو دور التوسيط في إثبات الحكم الشرعي الكلي، بينما دور القاعدة الفقهية هو دور التطبيق لتطبيق القاعدة الكلية على الحكم الشرعي الجزئي. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، يعني حكم شرعي موضوع على مجعول على موضوعه الكلي. ولا يستنتج منها القاعدة الفقهية إلا تطبيقات ذلك الجعل، يعني تطبيقات ذلك الجعل الكلي وتفصيلاته، يعني في تفصيلاته يشير إلى ماذا؟ أن نتائج القاعدة الفقهية جزئية. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة الذي هو قاعدة أصولية والقاعدة الفقهية المشار إليها. ما هي القاعدة الفقهية؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه بنفسها حكم شرعي كلي. تطبيقاتها طبقناها على البيع والإيجار. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، لأن الأولى حجية خبر الثقة يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، يعني تتوسط في إثبات وجوب السورة، لأن هناك خلاف في أن السورة التي بعد الحمد هل هي واجبة أو مستحبة. البعض يرى الاستحباب، لكن المعروف بين علماء العصر هو الوجوب. وجعل حرمة العصير العنبي أخرى، يعني تارة أخرى عصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا هل هو حلال أو حرام، وهكذا. فهي أصولية، واضح إن شاء الله. وأما الثانية يعني القاعدة الفقهية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع، فهي يعني هي بنفسها حكم شرعي، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، موضوع كلي. كل عقد تضمن في صحيحه تضمن في فاسده، كل عقد لا تضمن فيه إذا كان صحيحا لا تضمن فيه إذا كان فاسدا، وبتطبيقه على مصادقه المختلفة، يعني بتطبيق هذه القاعدة وهذا الجعل الكلي على المصادق المختلفة من بيع وإجارة وعارية ووديعة، كالإجارة والبيع مثلا. وضرب مثالين، الإجارة ما لا يضمن في صحيحه ولا يضمن فاسده، البيع ما يضمن بصحيحه يضمن فاسده، حسب المثال الذي ذكرناه. نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. الضمانات المتعددة هي الأحكام الجزئية في مختلف المصادر،
مدعو كلها بذلك الجعل الواحد. هذا تمام الكلام في دفع الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن هذا التعريف غير جامع للأصول العملية. السيد الشهيد يذكر محاولتين: المحاولة الأولى للمحقق الخراساني صاحب الكفاية، صاحب الكفاية كأنما سلم بالإشكال، فعلا التعريف ما يشمل القواعد الأصولية، ما يشمل الأصول العملية، ولذلك أضاف قيدا جديدا، قال: هو العلم بالعناصر الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي يشمل الأدلة المحرزة، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل يشمل ماذا؟ يشمل الأصول العملية، وكفى الله المؤمنين القتال. هذا كأنما تسليم بالإشكال. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية للمحقق الأصفهاني رضوان الله عليه، صاحب نهاية الدراية، أحد الأعلام الثلاثة، أستاذ الشيخ المظفر والشيخ باجت وجملة من الأعلام، السيد الخوي أيضا، أستاذ السيد الخوي، المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه، قال: ما هو التعريف؟ هو العلم بالعناصر الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. قف هنا، ما المراد بالاستنباط؟ المراد بالاستنباط في علم الأصول الإثبات التمجيزي والتعذيري. أنتم تعرفون أن المراد بالحجية في علم الأصول غير الحجية في علم المنطق وغير الحجية في اللغة العربية. المراد بالحجية هي المنجزية والمعذرية. المراد بالمنجزية دخول التكليف في الذمة وفي العهدة. المراد بالمعذرية خروج التكليف من العهدة. مثلا عندنا عبد وسيد، لو قطع العبد أن السيد ماذا؟ أن السيد لا يريد منه أن يحضر كوب الماء، ما حد كلمه ولا أحد قال له ولم يحضر كوب الماء، في هذه الحالة هل يصح للسيد أن يعاقب العبد؟ لا، لأنه قطع بخروج التكليف من ذمته. واضح أو لا؟ هذه صورة. الصورة الثانية: هذا السيد يرسل ولده إلى العبد: أحضر لي كوبا من الماء، ورسالة وبخطة، بحيث قطع هذا ماذا؟ هذا العبد قطع بدخول التكليف في ذمته، ورغم ذلك عصى. هنا يحق للمولى أن يعاقب العبد أو لا؟ يحق له، لأن التكليف قد تنجز. فالمراد بالاستنباط إثبات المنجزية والمعذرية، يعني إثبات دخول التكليف في الذمة أو خروج التكليف من الذمة. هذا المعنى كما هو واضح في الأدلة المحرزة واضح أيضا في الأصول العملية. فإن الأدلة المحرزة كخبر الثقة وغير ذلك تارة يثبت التكليف في الذمة وتارة يخرج التكليف من الذمة، فهو إما منجز أو معذر. كذلك بالنسبة إلى الأصول العملية: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا يخرج التكليف من الذمة، يثبت المعذرية. أخوك دينك فاحتط لدينك، يثبت المنجزية. واضح أو لا؟ الاحتياط يثبت المنجزية، العلم الإجمالي يثبت المنجزية، البراءة تثبت المعذرية، الاستصحاب أحيانا يثبت المنجزية أحيانا يثبت المعذرية. الإثبات التنجيزي والتعذيري موجود أيضا في أين؟ في الأصول العملية. فحينما نقول العلم بالعناصر الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يعني لإثبات المنجزية والمعذرية للحكم الشرعي، وهذا المعنى كما هو موجود في الأدلة المحرزة موجود أيضا في الأصول العملية. واضح؟ فلا يرد الإشكال. نقرأ على المقدار. وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، وهو هذا القيد ما هو؟ أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، العلم بالعناصر الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو التي ينتهى إلى هذه القواعد في مقام العمل، كما صنع صاحب الكفاية، كأنما سلم بالإشكال أضعف القيد. وأخرى، المحاولة الأخرى للمحقق الأصفهاني في نهاية الدراية بتفسير الاستنباط. معنى الاستنباط ما هو؟ بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري، يعني إثبات المنجزية دخول التكليف الذمة، والمعذرية خروج التكليف من الذمة. وهو إثبات المنجزية والمعذرية تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية معا، كل منهما يثبت المنجزية والمعذرية. هذا تمام الكلام في رفع الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية. يبقى الكلام في الملاحظة الثالثة، سنذكر محاولتين وسيتضح أنهما لا تفيان بذلك. وأما الملاحظة الثالثة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.